بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. كان الكلام فيما مضى أن التقييد قد يستفاد من المخصص اللفظي كما هو واضح، وأيضا قد يستفاد من المخصص اللبي بحسب ما يكون حال ذلك المخصص. فمثلا الإجماع قد يفيد التقييد، وكذلك السيرة العقلائية قد تفيد التقييد وليس محض التخصيص والاستثناء من الحكم. ضربنا مثالا على ذلك آية النفر، قلنا إن آية النفر مقيدة بحسب ظاهرها، مقيدة بالسيرة العقلائية على كون الفقيه المنذر ثقة، وإلا غير الثقة لا حجية لكلامه. هنالك مثال آخر أيضا يصلح للاستشهاد به في المقام، أظن أنه قد تقدم عندنا لكن الآن هو أيضا محل ذكره. وكذا الحال فيما إذا كان المخصص اللبي مستفادا من مضمون الإجماع في بعض الأحيان، فهو الإجماع قد يقوم على الاشتراط لا على مجرد التخصيص الصرف، مثل الإجماع على اشتراط العدالة في القاضي الذي يصلح لتقييد مقبولة ابن حنظلة فيما ورد فيها من قوله عليه السلام: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. لأن موضوع من جعل حاكما في النص لم يؤخذ فيه العدالة ولا حتى الوثاق، صحيح؟ زين، هنا عندنا عموم جعل الحاكم لمن اتصف بهذه الصفات: روى أولا منكم، ثم روى حديثنا، نظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، يعني فقيه يعتمد ويستند لأهل البيت صلوات الله عليهم في قضائه، في معرفته، في رؤيته للشارع. هنا قام الإجماع على اشتراط العدالة في القاضي. هنا عندنا بدون احتمالات، احتمال أن الإجماع هو مجرد مخصص محض للحكم بجعل الفقيه قاضيا، فإذا صار مجرد مخصص محض يعني غير عادل لم يجعل له صفة القضاء والحكم، ليس أكثر من ذلك. هذا شنو معناه؟ معناه راح يصير استثناء وتخصيص محض، لكن احنا بحسب فهمنا او فقل الفهم العام للفقهاء في هذه المسألة لم يقولوا انه غير العادل لم يجعل له القضاء فقط، وانما يشترط في القاضي العدالة. هذا شلون افتهموها من مذاق الشارع؟ استنبطوها، قالوا هو في الشاهد احنا نشترط القضاء، الشاهد نشترط العدالة عفوا، أو بقية الأمور في إمام الجماعة مثلا نشترط العدالة، كيف في القضاء اللي هو منصب مهم جدا لهذا لغيره. المهم المستفاد من كلمات المجمعين من الفقهاء اللي هو تعبر هذه الاستفادة عن الشارع، سواء لو تعبر عن المرتكزات الشرعية أو تعبر عن حصيلة الأدلة الشرعية أو ما أشبه ذلك، الأولويات مثلا الظنية، لكن هي بالنتيجة من يعتمد تعتمد عند الفقهاء تصير إجماع تصير حجة أو غير ذلك أيا كان. هنا نستفيد ماذا؟ نستفيد أن القاضي يشترط أن يكون عادلا. زين، شنو الأثر لهذا الكلام؟ بدوان واحد يقول هو شنو الفرق؟ غير العادل لم تجعل له القضاء ولم يجعل له القضاء، أو اشترط في القاضي أن يكون عادلا، ما الفرق؟ على كل حال العادل شو يصير؟ هو له القضاء، غير العادل ليس له القضاء، صحيح لو لا؟ هذا الكلام على مستوى أصل الحكم الواقعي ما راح يصير نتيجة عملية فارق بين التخصيص المحض وبين التقييد، ولكن فيما نحن فيه يبرز الفرق بشكل مهم جدا. إذا قلنا أن هذا من التخصيص المحض، ماذا سيترتب؟ الذي يكون مشكوكا بنحو الشبهة المصداقية، شبه المصداقية من جهة الخاص، يعني الذي يكون مشكوك العدالة ممن تحرز فيه صفات القاضي. على مبنانا راح تصير النتيجة، راح تصير أو على هو المبنى، يعني على المباني خلينا نقول المفروض هكذا تكون النتيجة، أنه إذا قلنا بالتخصيص المحض احنا ما عدنا غير انه غير العادل خرج. عموم جعل الحكومة الحاكمية او القضاء للفقيه هذا على رسل، ما قل شيء يقتضي تخصيص، فش راح يصير؟ راح يصير هذا العموم شامل إلى نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فنبني على ان غير المشكوك العدالة الذي لم تحرز عدالته، نبني على انه عدنا عام يصلح حجة أن يثبت له القضاء وأن يصير قضاء الشرعي ويصير قضاء ملزم. لماذا؟ لأنه عنوان العام محرز وهو الفقهاء ضمن هذه الخصوصيات، رجلا منكم مثلا نظر في حلالنا وحرامنا عرف شيئا من قضايانا إلى آخره، يعني هذه الخصوصية يعني أنه يعتمد مرجعية أهل البيت صلوات الله عليهم، يعني كاستمرار للنبي وللقرآن الكريم. فبناء على ذلك ايش راح يصير؟ راح يصير هذا العنوان محرز فيه تخصيصهم ما ثابت إلا لأنه ما ثابت أنه هو معادل، مشكوك العدالة حسب الفرق، فالمفروض العام يصير حجة نأخذ به. وعلى مبنى صاحب الكفاية أو على مبنى مثلا بعض الأعلام بنحو أو بآخر، مثلا ربما حتى بالنسبة لكلام السيد الخوئي الأخير اللي هو كان يقول إذا القضية حقيقية وإذا القضية خارجية وما إلى ذلك من الأمور، وهي القضية حقيقية حسب الظاهر مو خارجية، فبناء عليه إيش راح يصير؟ على نظر السيد الخوئي يقول هنا أن المخصص دائما يصير مقيد لعنوان العام، يعني يصير معنون لعنوان العام، فاحنا ما نقدر نحرز. احنا هذا نقبله متى؟ اذا كان هو اصل المخصص فيه هذه الصلاحية، اما اذا المخصص كان مخصصا محضا ما ينفع. في المقام بسبب كون المستفاد من الاجماع اشتراط العدالة وليس محض الاخراج، احنا نقبل القضية، بس مو نقبلها لاجل النكتة التي ذكرها السيد الخوئي، لأنه هو كل قضية حقيقية لابد تكون بهذا النحو، هذا أول الكلام، وإنما القضية هي مرتبطة بالأساس بمفاد المخصص، يعني ما يستفاد من المخصص سواء كان لفظيا أو كان لبيا. عليكم السلام. على أي حال إحنا يكفينا هذه الملاحظات على كلام السيد الخوئي رحمه الله. نعم، الإنصاف أن شأن القضايا الحقيقية وطبعها يقتضي كون التخصيص موجبا للتقنوع، طبعها الأول هو هذا، لأن العناوين فيها عادة تؤخذ بنحو الموضوعية، فمن يؤخذ عنوان يؤخذ بما أنه له موضوعية، مو يصير مجرد عنوان مشير. صحيح، المفروض هي قضية حقيقية. زين، والأصل في العناوين أن تكون كذلك، هي أن تكون تؤخذ بنحو الموضوعي وليست مجرد مشيرة إلى عنوان آخر، يعني لأنه هذا في أمر معروف أنه إذا الشارع أخذ عنوانا أنت تقول هذا العنوان هو بذاته هو يمثل موضوع الحكم. فمن يكون إلى الموضوعي إيش راح يصير؟ راح يصير موقع أو موقع المعنون وموقع مقيد. واضح إن شاء الله. وليست مجرد مشيرة إلى عنوان آخر أو إلى مجموعة من الأفراد. مشيرة إلى عنوان آخر هذا هو شيء يحتاج لقرينة خاصة. مثلاً إذا بالكم أنه مثلاً حرمة بيع النجس بعض الأدلة التي دلت عليه، أو حرمة بيع الدم بعضهم يحمله على أن حرمة بيع الدم تنشأ من أن الدم لا منفعة محللة فيه معتد بها، ومن ثم فالشارع حرمه كعنوان مشير إلى تلك الضابطة وهي أنه ليس له منفعة محللة. بالكم هذا كلام عادة في أوائل المكاسب الطلبة يعتنون به كثيرا. فهناك وفي ضمن هذيك الأبحاث يصير حديث مفصل عن ماذا؟ عن أنه هل أن الأصل في العناوين أن تكون لها موضوعية أو أن تكون عناوين مشيرة؟ هناك عادة يتبلور هذا المطلب، ولا هي هاي المسألة ما معنونة هواية بالأصول، بس هو بحسب الذاكرة الحوزوية عادة هناك هذا المطلب يعالج وينقح. على أي حال إن شاء الله من الواضح لدى الجميع أنه الأصل في العناوين أن تكون لها الموضوعية. هذه أي عناوين؟ عناوين القضايا الحقيقية. فمن يصير الأصل أن تكون لها موضوعية؟ فمن يذكر فرد عنوان معين كأنه يصير التخصيص على أساسه، هذا إيش راح يكون؟ يكون مأخوذ بنحو القضية الحقيقية. من يأخذ بنحو القضية الحقيقية شي يكون دور أنه معنى إلى موضوعية. إذا صار إلى موضوعية يعني صار بالنسبة إلى عنوان العام صار قيدا له، يعني على أساسه يدور الحكم مداره وجودا وعدما، هذا معنى له موضوعية، يعني يدور الحكم مداره وجودا وعدما، يعني بهالمعنى عدما نسموه إلا وجودا. بالنتيجة هو مقوم، يعني راح يصير مقوم علما للعام. أما إذا كانت القضية خارجية، القضية الخارجية شنو حقيقتها؟ مجرد واحد يشير إلى مجموعة أفراد في الخارج فيأخذ لهم عنوان حتى يحكي عنهم، بدل أن يذكر واحد واحد يأخذ عنوان يحكي عنه، وهذا مو مناسب أنه نقول أن تكون لها موضوعية، لأن هي الموضوعية عند ماذا؟ ما منظور الموضوعية فيه، وإنما المنظور فيه حكم الأفراد الخارجية. فلهذا هاي النكتة التي ذكرها بعض الأعلام وردت في كلام المرزا النائيني في بعض الجهات، سيد الخوئي رحمه الله هو أصلا اعتمدها وجعلها هي محور مختارة بحسب ما موجود في أجود التقريرات وأمثال. هذه النكتة نأخذها بنظر الاعتبار كإحدى النكات الأساسية التي تنفع كضابطة علما للتعنون وعدم التعنون، لكن ضابطة عرفية نوعية مو ضابطة مضطردة دائمية. واضح إن شاء الله. وعليه فالأصل الاستظهاري نوعا، هذا معنى أنه ضابطة نوعية، الأصل الاستظهاري نوعا في الخاص إن كان بنحو القضية الحقيقية هو أنه يوجب تعنون العام، ولا يكفي أن يكون العام بنحو القضية الحقيقية إذا كان الخاص شخصيا أو كان كليا، مو شخصيا يعني يحكي عن فرد واحد معين، أو كان كليا بنحو القضية الخارجية، لأن المهمة في المسألة هو منشأ التعنون في العام وليس هو محل التخصيص وموضوعه. المهم من حيث ماذا؟ من حيث الخاص أنه هو طبيعته ماذا تكون، مو من حيث العام. في كلام السيد الخوي كأنه كان حديثه كأنه من حيث العام أن القضية حقيقية لو خارجية. احنا نبهنا إلى هذا العلو في الدرس الأخير، قلنا هذه هي الضابطة وهذا هو الشيء الأساسي، وليس هو محل التخصيص وموضوعه يعني العام الذي هو يرد عليه التخصيص ويعرض عليه التخصيص. والخاص هو الذي يترقب أن يكون منشأ التعنون، فإحنا لابد نزن الأمور على موازين الخاص. أما مجرد أن العام مأخوذ بنحو القضية الحقيقية والخاص يصير مأخوذ بنحو القضية الخارجية، هذا بعد ما راح يأثر. المهم الخاص. نعم، إلى هنا إحنا صار عندنا، ذكرنا كلام المرز النائيني، ذكرنا مناقشات السيد الخوئي رحمه الله له، ثم علقنا على مناقشات السيد الخوئي. زين، المرز النائيني أصل مطلبه إن شاء الله ما ناسيك، اللي هو اقتنى في خلاصة على هذه الجهة، وهي أنه إحنا العام إذا خصص نأخذ به، إذا العام مو بس خصص نأخذ به، إذا خصص يتعنون. أما إذا رجع المخصص اللبي إلى معرفة الملاك في مثله، إحنا بإمكاننا أن نتمسك بالعام. هذا المطلب الذي سبق الحديث عنه، اللي هو كان مناط كلام المرزة ومحور المختار عنده، هو مبتني على أن ما قد يسمى خاصا هو يعبر عنه، يقول هذا أصلا شلون أسمي خاص ومو خاص، يعني ما بيجي التخصيص. ما قد يسمى خاصا إما أن يكون هو في واقع تخصيص، وده تخصيص يعني هو منوع، يعني هو مقيد بلا إشكال على كل حال. اللي هنا السيد الخوي استشكل قال لا، ما نقدر نقول على كل حال بلا إشكال دائما، وإنما قضية حقيقية قضية خارجية، هذا الكلام اللي الآن كلنا نحكي عنه. وأما إذا ما كان من هذا القبيل، كان ملاكيا، يعني شنو؟ يعني هو فهم الملاك أنه ما مشمول ملاك الحكم لهذا المولد أو لذاك. في مثله إحنا بعد ما راح نبني على أن العام تتعطل حجيته في الشبهة المصداقية، هذا الكلام الذي سبق بتفاصيله، الآن أشرت إليه إشارة، لأن أريد نعيده كله راح يصير الحديث طويل جدا. نعم، قد يكون الأولى في مناقشة ما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سره ملاحظة أمور. الأول أنه ظهر منه جعل الضابطة في الخروج عن حكم العام مرددة بين تقييد عنوان العام أو العلم بالخروج عن الملاك، وهو غير واف بصور الخروج عن حكم العام. هذا الكلام ما نقدر نوافق عليه، نجعل كأنه احنا بين خيارين، اما عندنا تخصيص ومن ثم راح يصير تقييد، واما عندنا علم بالملاك ما راح يصير تقييد ولا راح يصير تعنون. هو هيك كأنه ظاهر من الحديث، لانه ما ذكر غير هاتين الصورتين. هذا الأمر ما نقدر نقبله. لماذا؟ لأن احنا بعدنا على مختارنا الأصلي في أوائل بحثنا بينا، وهو أن المهم أن الضابطة في المقام هي إما تعنون وإما تخصيص المحض، ما يمنع من حجية العام. هنا أنا بعد أكثر نحتاج أنه نعمق المطلب ونذكر له تطبيقات حتى القضية تصير نصير على بصيرة أكثر منها. لإمكان الخروج عن الحكم بلا تقييد للعام حتى مع التخصيص اللفظي، هذه العبارة ما كاتبها لكن هي جدا مهمة، حتى مع التخصيص اللفظي. فمثلا قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فله ما سلف يعني شنو؟ يعني بعد ما عليه إثم كأنه أو الملكية أيضا هم تنتقل بالربا، صحيح لولا؟ وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني القضية مرتبطة بمال أنه هو يستمر يرابي، فهؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا ما يستمر يرابي فله ما سلف. زين، سؤال، إذا واحد بقى يستمر يرابي له ما سلف لو لا بظاهر؟ نعم. أي فشينه حكمه؟ فما افتح النساء، شنو ما صار واضح؟ له ما سلف أو لا؟ هذا سؤالي، نعم أو لا؟ ليس له ما سلف، يعني يعتبر الربا ما يصلح لنقل الملكية. حسن، أنا من شايف مثلكم. زين، فش صارت النتيجة؟ صارت النتيجة أن له ما سلف مرتبط بماذا؟ بأن هو راح يصير يلتزم بالربا أو ما يلتزم بالربا، صحيح لو لا؟ هنا لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار معنى المخصص المتصل. بعضهم يرى أن المخصص المتصل هو الذي يكون في الجملة نفسه، وإذا ما كان في الجملة نفسه بحيث تمت الجملة ولم يرد فيها المخصص المتصل، يعني الفضل مال الجملة نفسه. يعني مثلا تقول أكرم العالم العادل، هي أكرم العالم خنتهت الجملة، يعني مسندها ومسند إليه المفروض انتهى، بس من قلت العادل هذه الفضلة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بنفس الجملة، لأن ما إلها مسند ومسند إليه آخر، هو هذا. فيقول إحنا مقياسنا للمتصل والمنفصل هو هذا، وهذا هو ربما معروف جدا بين الفقهاء، يقول احنا على هذا الاساس نقيم الامور. احنا كنا في وقتها نميل الى معنى اخر للمخصص المتصل والمنفصل، وهو انه بعد انتهاء الكلام وازداد الستار عليه بعبارة كنائية، بعد ان ينتهي كل الحديث المرتبط بالمسألة، فاحنا على مبنانا ربما هنا في ضمن جو الآية هذا التعبير مثلا فله ما سلف، هذا صحيح هو إجا بعد جمل متعددة وبجملة مستقلة، ولكن احنا قد يكون في تقييمنا هذا نخليه ضمن المتصل، فإذا صار ضمن المتصل خارج عن كذا، يعني احنا بعضنا في المنفصل، صحيح لولا؟ ولكن هو مع ذلك ينفعنا في المقام من جهتين. أولا مبنائيا، مع الأسف هذه النكات ما ذكرناها، هي نكات دقيقة، هذا ينفعنا أولا في المقام مبنائيا، لأنه هو على مبناه من المعروف بينهم هو أنه هذا يصير مخصص منفصل، فإذا صار مخصصا منفصلا صار مثال لما نحن فيه، صحيح؟ على مبنانا أيضا ينفع في إشكال عليهم، لماذا؟ لأن هذا هو مخصص متصل، والمتصل أشد حالا من المنفصل. إذا كان هو مخصص متصل وما يعنون العام، وإنما يكون استثناء محضا، إيش راح يصير؟ من باب الأولى إذا المنفصل في بعض الأحيان ما يعنون العام. إحنا إذا لمسنا مخصصا متصلا ولم يكن موجبا لتعنون العام وتقييده، فمن باب الأولى أنه في المنفصل أن يحصل ذلك، واضح إن شاء الله؟ وعليه الاحتجاج والاستئناس للمطلب بهذه الآية الشريفة، بعد ما راح يصير بغضاضة، مو واحد يجي يقول أنتوا كذا مبناكم، بالعكس يعني صار واضح إن شاء الله للجهتين للنكتتين، نكتة مبنائية ونكتة بنائية. زين، نأتي الآن نتأمل هنا الآية اشتملت على عموم ردع الذين يأكلون الربا، ولكن قوله تعالى بعد انتهاء جملة الردع، هذا الإيماء من عندنا وتعريض بيش بأنه هذا راح يصير منفصل، واضح نقول بعد انتهاء الجملة، اشتمل على عموم ردع الذين يأكلون الربا، ولكن قوله تعالى بعد انتهاء جملة الردع فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله يدل على الاستثناء من الحكم ولا يكشف عن التقييد. هنا راح يصير بظاهره استثناء من الحكم، يعني مو نقول هو أصل الربا أنه الربا يكون حرام أو الذي يرتكبه كمن يتخبطه الشيطان من المس حينما أو بشرط أن لا يكون متصفا بأنه يترك هذا الأمر، هذا مو ظاهر. هذا يمن يجي التعبير فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، هذا يريد يخرج الموضوع عن الحكم بس، ظاهر هكذا، مو يريد يطيع عنوان كأنه يلبس أصل موضوع الحكم مثل ما يأخذ عنوان العادل أو عنوان الفقير أو عنوان المسكين أو عنوان الهاشمي أو عنوان الجار أو الرحم حتى يخليه ضمن الحكم. هذا غير ذلك، واضح بعد إن شاء الله الظهور العرفي ما صور نختلف عليه. أنا أحسب أنه هذه القضية واضحة، هذا عندكم هم إشكال في دلالتها متفضلوا. ولا يكشف عن التقييد ولا يكشف عن الملاك أيضا بشكل واضح، يعني لا هو بتقييد ولا هو فيه كاشفية ملاكية. نقول إحنا هنا راح نعرف الملاك، صار واضح. أصلا خو كلام المرزة رحمه الله تدرون هو شنو كان الضابط عنده؟ الضابط عنده أنه إذا صار تخصيص، أصلا إذا سمي تخصيص نشأ من معرفة الملاك. معرفة الملاك أصلا يفترضها أصلا مو من خلال الأدلة، إذا من خلال الأدلة رأسا اعتبر تخصيص، صحيح لولا بطريقته، لأنه وين اعتبر معرفة الملاك؟ اعتبر الملاك في الأمور اللبية، وأجت الإشكالات عليه من قبل بعض الأعلام. إحنا بعد ما صار مجال أنه نستعرض كل كلمات الأعلام. أتذكر من الإشكالات المهمة عليه سمادري من المحقق العراقي من السيد الجيد، يوجد هيك إشكال، يقول إحنا إذا علمنا بعد أصلا ماكو شبهة. يعني شنو علمنا؟ يعني مخصص لبي يعني قطعي، لأن مخصص لبي عادة قطعي، مو ظني مو ظهوري، صحيح لو لا؟ فكأنه الأمر واضح جدا أنه هذا القضية مرتبطة بالمخصص اللبي، أما اللفظي أصلا ما يجي بهذا الكلام. بينما هنا بحسب ما نفهم من ظاهر الآية الشريفة أن اللسان هو لسان تخصيص، لسان لفظي بعد واضح هو منصوص عليه في الآية، ومع ذلك ما نستفيد من عند التقييد، نستفيد من عند الإخراج الحكمي فقط الصرف. هذا النموذج، عندنا نموذج بعد أقوى وأوضح من هذا النموذج حتى نصير على بصيرة من المطلب، تدرون من نأخذ التطبيقات فقهية نصير على بصيرة وننتفع إن شاء الله. شوفوا إيش قد إن شاء الله تترتب آثار مهمة على التنقيب في هذا المطلب حتى نوصل إلى ضوابطه الحقيقية. ولعل ما ورد من أنه لا ربا بين الوالد وولده، هذه قيسها إلى أدلة الربا. شنو هي هذه الحكومة؟ موجي حكومة، شنو يقولون حقيقة التخصيص؟ مو يقولون روح الحكومة تخصيص، روح الورود التخصص، موجي مو هذا المعروف بعد عنا اللي أبجدياتنا الأصولية معهودة عندنا، فالتخصيص صار حقيقته. زين، من صار تخصيص بنقاء وجدانكم العرفي واستظهاراتكم العرفية، ماذا تجدون؟ هنا حرمة الربا تصير متعنونة بأن لا يكون والدا المرابي، هيك لسانه هيك مضمونه وظاهره، لو لا أن الوالد مستثنى من حكم الربا، محض مستثنى، وإلا أنه نقول الربا حرام، شلون مثلا الربا حرام مثلا في المكيل والموزون، الربا حرام في الطعام، الربا حرام في الدين الربا مثلا اذني اشياء اذني شنو توجب تحصيص. اما او مثلا الربا حرام مع المؤمن شنو صار الكافر يجوز الربا معه ايضا نقول هذا هنا تحصيص صحيح لولا. اما هنا نقول الربا لا ربا بين الوالد وولده ظاهرة ماذا ظاهرة مو تحصيص مجرد مو تقييد مجرد استثناء مجرد تخصيص محض مجرد أن الحكم ما يشمله يدل على أن الحكم ما يشمله. وكذا لا ربا بين الزوج وزوجته بحسب ما هو معروف مما ورد يعني مضمون مما لا يفيد التقييد بل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ومن ثم لا يسعنا الدعاء أنه يوجب تعنون الحكم رغم أنه دليل لفظي واضح وليس دليلا لبيا وليس مرتبطا بالملاك. بعدها نقول هنا الملاك هذا ارتباطه بالملاك من باب كاشفية تجري هذا الشرع عن الملاك مو أكثر من هذا. أما أنه أنا عرفت الملاك مثل ما عرفنا مثلا بعض الأمور من الملاكات أنه نعرف عندما يقول أكرم جيراني نعرف أنه ما يريد إكرام أعدائه سبناء على أنه هذا تحققت. بعض الأحيان الإنسان هم يريد إكرام أعدائه ولو لأجل إقامة الحجة عليهم شنو المانع من ذلك. المهم هو فرضية القضية ما دام فرضية احنا بنتمشى مع فرضية. وصل هو عرف الملاك بنحو اتفاقا عرف الملاك هم حتى تعبيراتهم بعض بهذه الكلمة. هذا الكلام لا تخصيص احنا نتعامل مع أدلة فيما بين بعضها البعض عندنا جمع عرفي هذا يخصص هذا بس من يخصصها لابد أن تتقبل العقلية الفقهية تتقبل أن من التخصيص ما لا يوجب التقييد أي لابد منها. واضح إن شاء الله. إن قلت أليس مفاد الجمع بين دليلي حرمة الربا والمخصص له وهو تعنون موضوع الحرمة بعدم عنوان الوالد والزوج وما سلف أن هو يقول أنت سب النتيجة خلينا نجي نفترض أنت مسؤول أن تصوغ هذه الأحكام الشرعية المرتبطة بهذا الأمر بصياغة تشريعية واحدة وعندك أدلة تجمع بين الأدلة شلون الصوغة صياغة تشريعية تقول يحرم الربا زين بين المؤمن مثلا والمؤمن إذا مثلا شروط مثلا حرمة الربا واحدة منها أن يكون مؤمنة ثانية أن لا يكون والدا الثالثة أن لا يكون زوجا. فإذا كان مؤمنا إذا كان كافرا يجوز الربا إذا كان والدا يجوز الربا إذا كان زوجا يجوز الربا. من تجي تريد تثبت أنت تريد تجي تعطي خلاصة درس فالدرس فقه بحسب ما أنت مستفيدة من الكلمات أو تكتب في الصياغة كأنه مع الاستفتاء أو رسالة عملية تريد تكتبها مو تجي تأخذني كشروط. ليش؟ لأن أنت تشوف الربا ما يشمل هذا الموضوع. لعبارة أخرى ما دام التخصيص هو نتيجة نفس نتيجة التقييد والتقييد نتيجة نفس نتيجة التخصيص فإذا التهرب من التخصيص لعدم التهرب يعني من البناء على كون التخصيص تقييدان هذا ما إلى فد مبرر النتيجة هي واحدة لابد أن نوصل إلى هذه النتيجة. هذا السؤال في الحقيقة هو احنا تقدمت الإجابة عنه بس نحتاج أن نجيب عنه جواب أكثر تفصيلا. الوقت أدركنا خلاصة الجواب أشير إليه ثم أفصله وربما أنتم أيضا تزيدون ولو بالمناقشة والتعديل على ما نقول. احنا عندنا جهة واقعية هناك فروق جوهرية بين التخصيص والتقييد اي لازم نفهمها جيدا خلينا نسميه فرق ما هو ان صح التعبير ثم ماهية التخصيص غير ماهية التقييد. وهناك دلالات صياغية في التعبيرات في لسان الدليل. هاي الدلالات الصياغية لابد أن نلتفت إلى خصوصياتها، فنجد أن بعضها هو بطبيعته ملائم للتقييد وأن بعضها ملائم للتخصيص. ولسان نفي المصداق نفيا تعبديا، وهو بالحقيقة المصداق هو هذا ربا، ما نقدر نقول لا ربا، لكن هو دائما هذا اللسان، هذا لسان الحكومة اللي تنفي من الماهية نفيا ادعائيا، اللي هو يرجع إلى التعبيد بعدم كونه مشمولا بالحكم. هذا اللسان هو من أوضح ألسنة التخصيص المحض، فالمفروض أن يضاف. احنا أول ما ذكرنا فكرة الفرق بين التخصيص المحض والتعنون والتقييد اضربنا لها بعض الأمثلة وقلنا أنه لم نحط بها لأن الموضوع هو قابل أنه حسب ما نستفيده. هذا المثال ونموذج من النماذج التي ينبغي أن تكون ضمن بعض الدوال العامة التي تنفع في التخصيص المحض وليس في التقييد. سجية شنو خصوصياته، شنو تحليله اللغوي كذا، إن شاء الله نبحث عنه فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين.